إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في كتاب صحيح مسلم إلى باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، فإذا خير الرجل امرأته فقال لها: إما أن تختاري أن تبقي معي وإما أن تختاري نفسك، فاختارت البقاء معه. فمجرد تخيير الرجل لامرأته لا يكون ذلك طلاقا، والعلماء يعني ينصون على مثل هذه الأشياء، لأن هناك علماء يقولون أن الرجل إذا خير امرأته بين البقاء معه وبين أن تتركه يكون ذلك طلاقا، والصواب أن ذلك ليس بطلاق. وأصل هذه المسألة هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا تخيير خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحياة الدنيا وزينتها، وهذا معناه أنهن لم يخترن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: مالي وللدنيا. فإذا اختارت نساؤه الحياة الدنيا وزينتها ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالمهم أن المرأة إذا اختارت البقاء مع زوجها فليس ذلك بطلاق كما هو واضح. رجل خير امرأته بين أن تبقى معه وبين أن تتركه، وذلك أن تكون غير راضية على أو عن المعيشة معه، تجد زوجها في ضيق من الحال وهي تريد أن تعيش مع رجل يعني يمتعها بهذه الحياة الدنيا. فإذا هذه المرأة اختارت زوجها على ما هو عليه من الفقر والضيق فليس ذلك بطلاق. وأما إذا اختارت أن تفارقه فهذا أيضا ليس بطلاق إلا بعد أن يوقع عليها الطلاق. الدليل على هذا هو ماذا؟ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها لم يقل الله عز وجل فذلك طلاق، وإنما قال: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالمرأة إذا اختارت غير زوجها لا يكون ذلك طلاقا إلا بعد أن يطلقها. لو جعلت الأسئلة إلى آخر الدرس يكون أحسن حتى ما تنقطع يعني أفكار الدرس. فأنت إذا عرض لك شيء سؤال سجله ونجيب على الأسئلة مرة واحدة. وقرأنا في ذلك حديث عائشة من رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عنها، والآن نكمل يعني أدلة هذه المسألة. الحديث الثاني هو حديث عائشة، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا عباد ابن عباد عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم لزوجاته واجبا عليه كما قال الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ترجي من تشاء يعني تؤخر من تشاء من النساء فلا تقسم لها، وتؤوي إليك من تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه، بخلافك أنت فإنه إذا كان لك أكثر من زوجة فالقسم واجب عليك، لا بد أن تجعل لكل واحدة ليلة. فالمهم أن عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالت لها معاذة فما كنت تقولين، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنك فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي، إن كان ذلك إلي لا أوثر يعني لا أفضل أحدا على نفسي. وليس هذا الذي تقوله عائشة يعني من باب التنافس في الاستمتاع وشهوات النفس، ليس هذا، وإنما هذه منافسة في القرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه وفي خدمته وفي معاشرته والاستفادة منه وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه. فإذا لأجل هذا لم تكن عائشة تفضل غيرها على نفسها، لا لأجل التمتع الذي يكون بين الرجل وامرأته، ليس كذلك، فإن هؤلاء يعني ينظرون إلى معالي الأمور، ليس كحالنا ننظر إلى سفسافها ودناءتها، وإنما كانت عائشة لا تفضل غيرها عليها في كون النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون قريبة منه وهو سيد الأولين والآخرين، ولأجل أن الرحمة تتنزل عليها عندما يكون عندها، ولتوقع أن ينزل الوحي وهو صلى الله عليه وسلم في بيتها. ولذلك كان جبريل عليه السلام يعني لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا في لحاف عائشة، عندما يكون مع عائشة كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك أيضا لأم سلمة رضي الله عنها. هذا الحديث يعني مر علينا قبل ذلك، وهو في بيان هذه الآية من سورة الأحزاب. وفي الحقيقة يعني هذه الآية وما قبلها وما بعدها بحاجة إلى بيان. قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. إذن أحل الله عز وجل لنبيه الزوجات اللاتي آتى النبي صلى الله عليه وسلم أجورهن يعني مهورهن، أعطاها المهر وتزوجها فصارت زوجة له، فهذه حلال له. وكذلك مما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج غير نسائه اللاتي عنده فليس له إلا أن يتزوج من هذه الأصناف، بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجرن معك، فإن لم تكن هاجرت فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج منها ولو كانت يعني من هذه المذكورات. اللاتي هاجرن معك، قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. أيضا وأحللنا لك أنه إذا جاءتك امرأة ووهبت نفسها لك فهي حلال لك، وهذا مر علينا في حديث الواهبة التي جاءت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل منهن ما يقبل ويرد من يرد. والعلماء يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بواهبة. كثير من الواهبات يعني أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت يعني نفسها له، ومع ذلك لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بواحدة منهن. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، لكن هذه الواهبة قال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يجوز لامرأة أن تهب نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من المهر، والمهر والصداق من أركان العقد، وإن لم يكن هناك مهر فالعقد باطل، فلا بد من هذا، لأن شرعنا أراد أن يميز هذا النكاح المشروع عن النكاح الذي كان في الجاهلية بدون مهر. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني في أزواج المؤمنين، وما ملكت أيمانهم كي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. يعني إذا أردت أن تقسم لواحدة وأن تؤويها إليك وأن تبقى معها فهذا لك، وإذا أرجأت أخرى بدون قسم فهذا لك. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وهذه التي أرجأتها وعزلتها وأخرتها ولم تقسم لها، إذا أردتها مرة أخرى فهذا لك. ومن ابتغيت أي طلبت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال الله عز وجل: ذلك أدنى أن تقر أعينهن، فتحصل قرة العين لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا ماذا؟ إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير في الإيش؟ في القسمة. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير في القسمة ففي هذه الحالة تقر أعينهن. إذا مكث عند واحدة 5 أيام وترك الأخرى فهذا له صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا النساء يعلمنا أن هذا حكم الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيترتب على هذا ماذا؟ أنهن تقر أعينهن بهذا الحكم من عند الله تبارك وتعالى. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ومع ذلك فقد روى ابن أبي حاتم كما سبق لنا ذلك عن الزهري أنه قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقسم بين نسائه بالسوية، ما أرجأ النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، لأنه صلى الله عليه وسلم وصل الدرجة العليا في العدل. فمع أن الله عز وجل خيره في القسمة، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا يقسم بين نسائه بالسوية. وكذلك قال قتادة رحمة الله عليه، فثبت عن الزهري وعن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه بالسوية، مع أن ذلك ليس بواجب عليهم. هذا فيما يتعلق بحديث معاذة. الشاهد منه هو ماذا؟ الشاهد منه أن هذه الآية نزلت بعد آية التخيير. هذه الآية ترجي من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذه الآية نزلت بعد آية التخيير التي هي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فهذه الآية آية الإرجاء والإئواء هذه نزلت بعد آية التخيير. قال الإمام مسلم، نعم، أيوة، المناسبة أن ترجي من تشاء هذه الآية نزلت بعد آية التخيير. وأحيانا العلماء يذكرون في الباب يعني ما يتعلق بالباب وما يلتحق به كما مر علينا في فضائل القرآن، فهذا مما يلتحق بهذا الباب. فهذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذه الآية نزلت بعد آية التخيير، بعد آية التخيير. فلأجل أنها نزلت بعد آية التخيير والتي لها علاقة بالباب الذي نحن فيه، فالعلماء يعني يذكرونها في هذا الباب لأنه يلتحق به وإن كان يعني ليس منه. وكون هذه الآية ترجي من تشاء نزلت بعد آية التخيير، هذا حكاه الواحدي عن المفسرين، حكى الواحدي من المفسرين أن هذه الآية نزلت بعد آية التخيير، هذه الآية نزلت بعد آية التخيير. طيب، قال الإمام مسلم وحدثناه الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك، ابن المبارك تابع من؟ تابع عباد بن عباد عن عاصم. الرواية المتقدمة من رواية عباد بن عباد عن عاصم، وهذه من رواية ابن المبارك قال أخبرنا عاصم، فيكون ابن المبارك تابع عبادا. نعم، لا تابعه، مجرد متابعة. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث عائشة أيضا. إذن في هذا الباب ثلاثة أحاديث لعائشة، الأول من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها الذي تقدم وقرأناه في الدرس الماضي، الثاني من رواية معاذة العدوية عنها، الآن الحديث الثالث وهو من رواية مسروق عنها. ففي هذا الباب ثلاثة أحاديث عن عائشة، الأول من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها، والثاني من رواية معاذة العدوية عنها، والثالث من رواية مسروق عنها. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل ابن أبي خالد. طبعا عبثر هذا لأنه مشهور يعني باسمه فلا يحتاج أن يبين طالما أنه مشهور ومعروف. انظره يا أبا حفص، شوف حال عبثر هذا. عن إسماعيل ابن أبي خالد، نعم، لا اسمه عبثر، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. هذا واضح جدا، فحديث مسروق واضح جدا لما نحن فيه. قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. فإذا خير الرجل امرأته فلا يكون ذلك طلاق. الدليل قول عائشة هذا، قالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. قال وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا. هذا قول مسروق، يقول ما أبالي إذا خيرت امرأتي مرة واحدة أو خيرتها مئة مرة أو خيرتها ألفا. ماذا يعني قول مسروق هذا؟ لأنه على قول من يقول أن التخيير طلاق، فهذا معناه أنه لو خير امرأته ثلاثا فيكون طلقها إيش؟ ثلاثة. فمسروق يرد على هؤلاء يقول حتى لو خيرتها مئة، لو خيرتها ألف فلا أبالي بهذا، قال بعد أن تختارني، بعد أن تختارني، طالما أنه خيرها ورضيت بالبقاء معه فلا يكون هذا طلاق حتى لو خيرها ألف مرة. لكن السؤال الذي يرد الآن، ماذا لو خيرها فاختارت نفسها؟ إذا خيرها فاختارت زوجها فليس في هذا إشكال، فهي باقية معه وليس ذلك بطلاق. وأما إذا خيرها فاختارت نفسها، قال لها إما أن تبقي معي وإما أن تختاري نفسك، فقالت اخترت نفس، فهل تكون بذلك طالق؟ نقول لا، لا تكون طالقا إلا بعد أن يطلقها. الدليل إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، فمجرد التخير لا يكون طلاقا. فإذا اختارت نفسها فلا يقع عليها الطلاق إلا بعد أن يطلقها زوجها. قال ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. تقول وأما إذا اختارت نفسها فاختلف العلماء في ذلك، وأما إذا اختارت نفسها فاختلف العلماء في ذلك. أما إذا اختارت نفسها فاختلف العلماء في ذلك. فمنهم من أوقع بذلك طلقة رجعية، ومنهم من أوقع بذلك طلقة بائنا، ومنهم من أوقع بذلك ثلاثة تطليقات، اختلفوا في هذا. والصواب أنه لا يقع بذلك طلاق حتى يطلقها زوجها، والصواب أنه لا يقع بذلك طلاق حتى يطلقها زوجها، لأن هذا هو ظاهر الآية، لأن هذا هو ظاهر الآية، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلو كان مجرد التخيير يقع به الطلاق لم يكن لذكر فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، لم يكن لذكر ذلك فائدة. لكن هناك مرويات عن الصحابة أنهم يوقعون بذلك طلاق، لكن نقول ماذا؟ نقول إما أن هذه الأسانيد لم تصح عنهم، وإما أن نقول إن هذه الأسانيد صحت ولكنهم لم يعلموا بهذا الإيش، بهذا الحديث. هذا مروى عن علي وعن زيد بن ثابت وعن عمر وابن مسعود أنهم يوقع أنها إذا اختارت نفسها فإنهم يوقعون بذلك طلاق، إما طلقة رجعية وإما طلقة بائنا وإما ثلاث تطليقات. لكن نقول إما أن هذه الأسانيد لم تصح إليهم، وإما أنها صحت ولكنهم لم يعلموا بهذا الخبر، وهذا وارد طبعا. عبثر واحد، طيب روى له من؟ الجماعة عين ولا ها؟ عين يعني؟ طيب ما حاله؟ ثقة؟ طيب أحسنت. إذن عبثر هذا روى له الجماعة وهو ثقة، وليس عندنا إلا عبثر واحد في الكتب الست، فلأجل ذلك لا يحتاج أن يقال عبثر ابن من. لا. طيب قال مسروق ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. قال ولقد سألت عائشة فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ فعائشة يعني أنكرت هذا، تقول عائشة قد خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان ذلك يعني طلاقا؟ قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعب عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا، فلم يكن طلاقا. الحقيقة أن طريقة يعني جمع الأحاديث التي تتعلق بمسألة في مكان واحد فيها فائدة، وهي أنك تحفظ الحديث وأنت لا تشعر من كثرة الإيش، من كثرة التكرار، وخاصة مثلا إذا كان حديث له يعني 25 طريقة كحديث جابر أو يعني غيره، بعض الأحاديث تجد لها أكثر من 20 طريق ونفس المتن، فأنت تقرأ هذه الطرق لمتن واحد فأنت تحفظه. الذي بعد ذلك قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان، طبعا سفيان هنا هو الثوري، عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا، فلم يعده طلاقا. الذي بعده قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. وأبو معاوية عن الأعمش، أبو معاوية هذا معروف، وهو محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية الضرير، والعلماء يسمونه الميزان في حديث الأعمش. شو يعني الميزان؟ يعني إذا اختلفوا على الأعمش في رواية حديث فيكون ميزانهم هو من؟ أبو معاوية، يكون ميزانهم هو أبو معاوية، فالقول قوله. وكان الأعمش إذا دخل أبو معاوية يقول له: ها هنا يا أبا معاوية، ما كان يدعه يجلس مع الطلاب، كان يقول له: ها هنا يا أبا معاوية. نعم أيوة طبعا، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. ولذلك يعني إذا كان، إذا كنت تجلس إلى عالم، إذا كنت تجلس إلى عالم فينبغي يعني ألا تشاركه في الموضع الذي يجلس فيه إلا إذا هو يعني ندبك إلى ذلك، لأن هذا هو المعلوم عن هؤلاء العلماء، أن الشيخ يكون في مكان معين والطلاب يكونون أمامه، فإذا كان يعني أحد هؤلاء الطلاب فاضلا ومعروفا بالعلم والذكاء وآثره وقال له: ها هنا يا فلان، فهذا له، فهذا هو الأصل، ويجب أن نتعلم هذا يعني في مجالسنا. وهكذا كان الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس هذا أبدا من باب التكبر، بل هذا يعني من باب يعني كما قالت عائشة: أنزل الناس منازلهم. والإنسان إذا كان ينزل الناس منازلهم هذا يدل على إيمانه بالله عز وجل. وأما الذي يتكبر فهذا في الحقيقة يعني لا يؤمن بقدر الله عز وجل، والله عز وجل له الحكمة التامة في تمييز الناس بعضهم عن بعض. ثم الله عز وجل يعني لا يطالبك إلا بما أعطاك، فإذا كان أعطى إنسانا عقلا ذكيا يفهم به من أول مرة فالله عز وجل يحاسبه على ما أعطاه. رجل آخر يعني أراد الله عز وجل أن يكون يعني بطيء الفهم أو قليل الفهم، ولكنه إذا فهم شيئا عمل به وقام به، كل قام يعني بما عليه، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فلا بد للإنسان أن يرضى بمثل هذا، لأن هذا أدعى للإنسان أن يتعلم من كل الناس. وأما إذا تكبر الشخص فهذا من أكبر الحواجز بينه وبين العلم. وسوف يأتينا الآن في حديث عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان يتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب له أنصاري، وهذا الأنصاري نحن لا نعرفه ولا ذكر له، ربما لا نعرف اسمه، ومع ذلك كان عمر يأخذ عنه العلم، كان يتناوب هو مع عمر. فإذا ذهب الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع شيئا جاء وأخبر عمر فيحدث عمر عن هذا الأنصار والعكس. فعمر مع فضله وعلمه فكان مع ذلك يأخذ عن هذا الأنصاري. وأنت إذا أردت أن تقيم الدليل على هذا يعني تجد كثيرا، ابن عباس مع شرفه ونسبه فكان يأخذ العلم عمن دونه، وهكذا لا ينبل الرجل إلا إذا كتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، كما قال العلماء: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. عن الأعمش عن مسلم، ومسلم هذا هو مسلم ابن صبيح، مسلم هذا هو مسلم ابن صبيح وروى له الجماعة. وفي طبقته يعني اثنان مسلم أيضا، وهذا مما ينبغي أن يعرف في علم الحديث، وهو أنك تميز الرجال يعني بعضهم عن بعض. فمسلم هذا هو مسلم ابن صبيح، هناك في طبقته اثنان مسلم، وهما مسلم البطين. مسلم البطين كيف تميزه؟ ومسلم البطين هذا أيضا يروي عنه الأعمش، يعني الأعمش هنا يروي عن من لا يروي عن مسروق. فهما اشتركا في رواية الأعمش عنهما، وافترق في أن ابن صبيح يروي عن مسروق، وأما البطين فلا يروي عن مسروق. وهناك ثالث أيضا في طبقتهما، واسمه مسلم أيضا، وهو مسلم ابن كيسان، مسلم ابن كيسان، ولكن هذا ليس من رجال الصحيح، ليس من رجال الصحيح. إذن مسلم بن صبيح ومسلم البطين من رجال الصحيحين، وأما مسلم بن كيسان هذا فليس من رجال الصحيحين. فإذا وجدت مسلم مبهما في البخاري ومسلم، فهل يحتمل أن يكون مسلم بن كيسان؟ لا، لأنه ليس من رجال الصحيحين. أخي بدر شوف الشريط كأنه طيب. عن مسروق عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعددها علينا شيئا، فلم يعددها علينا شيئا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه حل لكل المعضلات. إذا وجدت مسألة قال فيها أبو حنيفة كذا، قال فيها الشافعي كذا، قال غيره كذا، فالمخرج من ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فعائشة تخبر في أكثر من طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن، ومع ذلك فلم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيئا. طيب، الحديث الذي بعده وهو حديث جابر، الحديث الذي بعده وهو حديث جابر. ولكن قبل أن نقرأ حديث جابر نقرأ أو نذكر لكم بعض الفوائد التي أوردها الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بحديث عائشة. حديث عائشة المتقدم هذا نريد أن نذكر بعض الفوائد فيه. نحن ذكرنا ثلاثة حديث لعائشة. الحديث الأول من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها، فتقول هذا الحديث الذي هو من رواية أبي سلمة أخرجه الإمام البخاري في مواضع، أخرجه الإمام البخاري في مواضع. الموضع الأول برقم 4785، حديث عائشة من رواية أبي سلمة أخرجه الإمام البخاري في مواضع منها برقم 4785. قال: باب قوله يا أيها النبي قل لأزواجك، وذكر الآية التخيير التي ذكرناها الآن. واستطرد الإمام البخاري على عادته في تفسير غريب القرآن، وهذه من ميزة الإمام البخاري في صحيحه، أنه إذا استدل بآية معينة فإنه يذكر الألفاظ الغريبة التي في السورة التي فيها هذه الآية. يعني مثلا استدل بآية من سورة الأحزاب، ماذا يفعل؟ يذكر لك الألفاظ الغريبة في سورة الأحزاب بكاملها، وهذه ميزة، لأن غالب يعني الناس يفهمون من السورة الكثير، ولكن هناك تكون ألفاظ بحاجة إلى بيان. ولذلك هناك علماء ألفوا في غريب القرآن، في غريب القرآن. شو معنى غريب القرآن؟ يعني الألفاظ التي بحاجة إلى بيان. ومن هؤلاء العلماء الذين ألفوا في غريب القرآن وهم مشهورون بذلك أبو عبيدة معمر ابن المثنى. أبو عبيدة معمر ابن المثنى له كتاب في غريب القرآن، وكذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام. والإمام البخاري يعتمد على هذين الكتابين. إذن غالب ما ينقله الإمام البخاري في صحيحه من تفسير الكلمات الغريبة في القرآن يكون قد أخذها عمن؟ أخذها عن معمر بن المثنى، أبي عبيدة وأبي عبيد القاسم ابن سلام. فمما ذكره الإمام البخاري هنا تفسير التبرج. لماذا؟ لأن في هذه السورة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فما هو التبرج؟ قال التبرج هو إخراج المحاسن والزينة وإبرازها. التبرج برج الفرخ يعني ظهر، فالتبرج هو إظهار المحاسن والإيش والزينة. قال وذلك أن المرأة كانت تخرج تتمشى بين الرجال كما ذكر الحافظ عن مجاهد، ويكون لها تكسر وتغنج. كانت المرأة تخرج بين الرجال ويكون لها تكسر يعني تميل في جسمها، وتغنج يعني تحرك أعينها وتظهر حسن وجهها وهكذا. فهذا هو التبرج الذي كان يعني في هذا الزمان. وكذلك بينا معنى الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هل هناك جاهلية أولى وجاهلية ثانية؟ نقول نعم. فما المقصود بالجاهلية الأولى؟ ذكر الحافظ مجموعة من الآثار خلاصتها أن الجاهلية الأولى هي التي من بعد نوح إلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجاهلية الأولى من بعد نوح عليه السلام إلى قبل أو إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجاهلية الأولى. وأما قبل نوح فلم تكن هناك جاهلية. لماذا؟ لأن ابن عباس ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق. سبحان الله، بين آدم ونوح عليه السلام ما كان في اختلاف، كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق. فبدأ الشرك في الظهور، فأرسل الله عز وجل إيش؟ نوحا عليه السلام. فالمهم أن بين آدم ونوح لم يكن هناك شر ولم يكن هناك شرك. قال الله عز وجل وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فلما حصل الاختلاف تركوا عبادة الله عز وجل وأشركوا معه غيره، أرسل الله عز وجل الرسل لتذكرهم بألا يختلفوا عن العهد الأول. وأما الجاهلية الثانية فما هي؟ الجاهلية الثانية هي من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، فهذه هي الجاهلية الثانية. فقال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طيب لو قلت لك ثبت بإسناد قوي عن ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم أنه قال الجاهلية الأولى كانت بين إدريس ونوح، فهل في ذلك خلاف لما ذكرناه؟ ثبت عن ابن عباس بإسناد قوي عند ابن أبي حاتم أن الجاهلية الأولى هي التي كانت بين إدريس وإيش ونوح. تعلمون أن إدريس كان قبل إيش؟ قبل نوح عليه السلام. إدريس نبي، وأما نوح نبي رسول. فهل في ذلك خلاف؟ نقول لا، لأن الله عز وجل إنما أرسل نوحا لما ظهر الفساد والشرك في الأرض. فقبل إرسال نوح عليه السلام ظهر الشرك، فأرسل الله عز وجل نوحا واستمرت الجاهلية إلى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فبداية الجاهلية الأولى قبل نوح بقليل. ونحن عندما نقول الجاهلية الأولى أو بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الحق، فنحن نقصد إيش؟ يعني قبل ظهور الشرك. عندما نقول كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الحق، فنقصد ماذا؟ يعني قبل ظهور الشرك الذي من أجله أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام. طيب، ذكره الإمام البخاري أيضا برقم 4786، باب قوله وإن كنتن تردن الله ورسوله. الذي يهمنا أن قتادة عليه، أن قتادة رحمه الله فسر الحكمة بالسنة. قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الحكمة؟ السنة، كما فسرها قتادة رحمه الله. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة. طيب، ثم ذكر الحافظ يعني فوائد من هذا الحديث، وقال فيه فوائد: فيه ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وحلمه عنهن وصبره على ما كان يصدر منهن. يعني انظر إلى هذا التظاهر الذي قامت به عائشة وحفصة رضي الله عنهما وغير ذلك، أنهن يعني كان يعني كنا يشتكين قلة النفقة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن. فنحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال وفيه فضل عائشة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل له قل لأزواجك يعني خيرهن، بمن بدأ؟ بدأ بعائشة، ففيه فضل لعائشة على بقية نسائه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وفيه أن صغر السن مظنة لنقص الرأي، وهذا مما ينبغي أن يعلم، أن صغر السن مظنة لنقص الرأي. ولذلك قال الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فالإنسان يكتمل عقله ورشده إذا بلغ الإيش؟ إذا بلغ 40. وهذا ملاحظ، نحن قبل ذلك كانت تعرض لنا أمور كنا نتهور فيها تهور الشباب، ولكن الإنسان عندما يعني يزيد في عمره ويكبر في سنه فإن الله عز وجل يكمل له عقله، يكمل له عقله. فالمهم أن نعرف أن صغر السن مظنة لنقص الرأي. من أين هذا؟ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير عائشة قال إيش؟ ولا تعجلي حتى تستأمري أبويك. ولو كانت كبيرة ما قال لها حتى تستأمري أبويك، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن تستأمر أبويها، لأن صغر السن مظنة لنقص العقل، فربما تعجلت واختارت إيش؟ نفسها. وإذا اختارت نفسها خلاص، ففي هذه الحالة لابد فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بعائشة. وفيه منقبة لعائشة أيضا لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فماذا قالت؟ قالت إيش؟ وهذا يدل على رجاحة عقلها مع صغرها. قالت: في أي شيء أستأمر أبوي؟ هذا ما يحتاج، هذا لا يحتاج أن أستشير أبوي، فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة فورا. وعمرها لم يزد عن 18 عاما، عمرها لم يزد عن 18 عاما، وفورا بدون رجوع إلى أبويها قالت: فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وفيه أيضا أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة على ارتكاب ما لا يليق، الغيرة تحمل المرأة الكاملة على ارتكاب ما لا يليق. وما هو هذا الذي هنا ولا يليق؟ هذا مر علينا أنها لما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة قالت إيش؟ يا رسول الله لا تخبر نساءك بما اخترت. لماذا؟ لأنها طمعت أنهن يختارن إيش؟ الحياة الدنيا وزينتها، فتستأثر هي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذي حملها على ذلك وقالت النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهن ماذا؟ هو الغيرة. ونحن نقول مرة أخرى، ليس استئثار عائشة هو استئثار بما يكون بين الرجل والمرء، وإنما يعني رغبتها في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، تماما كقصة ابن عباس مع الأشياخ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره أشياخ ومنهم أبو بكر وعمر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فبقيت فضلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: أتأذن في هؤلاء الأشياخ؟ هذا دليل على ماذا؟ على أن الساقي لا بد أن يبدأ باليمين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الأيمنون فالأيمنون. فابن عباس له حق في هذه يعني الشربة الباقية، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال ابن عباس؟ هل ابن عباس يوصف بطمع أو بشيء؟ ما حد يقول هذا الشيء، وإنما قال ابن عباس ماذا؟ لا أوثر بنصيبي أحدا غيرك. أراد ابن عباس أن يتبرك بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لا إثارة فيه. إذا لا إثارة في مثل هذه الأشياء، لا إثارة في الصف الأول، ما في إثارة، هذا طاعة. وأنا أعجب من كثير من الناس، يعني كل واحد يعزم على الآخر، تفضل تفضل، هذا ما في إثار. ولولا أن لا يجد إلا أن يستهموا عليه تستهموا، المفروض الناس يعني يتضاربون ويتعاركون على الصف الأول، فهذا ما في إثار. وكذلك العلم، العلم ما في إثار، عندك سؤال وتريد أن تعرف جوابه، فأنت تنتهز الفرصة لفراغ الشيخ وتسأله عن هذا السؤال. فلا إثارة في العلم، ولا إثارة في الصف الأول، ولا إثارة في مثل هذا الذي ذكرناه. ولذلك قال ابن عباس: لا أوثر بنصيب أحدا غيرك. وإنما الإثار يكون في ماذا؟ يكون في هذه الأشياء المباحة، الأشياء الدنيوية، هذه هي التي يكون فيها الإثار. طيب، هذا فيما يتعلق بحديث من؟ بحديث عائشة من رواية أبي سلمة ابن عبد الرحمن عنها. وأما حديثها من رواية معاذ عنها فأخرجه البخاري في موضع واحد، وهو برقم 1476. وهناك ذكر بيان قوله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد. ما معنى لا يحل لك النساء من بعد؟ لا يحل لك النساء من بعد، لما ذكرنا الآية: أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد. من بعد إيش؟ يعني أوصافا ولا أشخاصا؟ أيوة، أخونا اليمني يقول من بعض الصفات، هذا قول هذا قول من أقوال العلماء وهو قول أبي بن كعب، يعني لا يحل لك النساء من بعد هذه النساء التي وصفناها لك، وهي إيش؟ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. فلا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من غير هؤلاء، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من أعرابية، لأنها لأن الله عز وجل قال التي هاجرنا معك. ولا يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من نصرانية ولا من يهودي، لأن الله عز وجل قال لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد هذه النساء التي هذا وصفهن. هذا القول الأول وهو قول أبي بن كعب. القول الثاني واكتبه أضيفه إلى القول الذي كنت تعرفه، وهذا قول أبي بن كعب ذكره عبد الله بن أحمد في زيادات المسند. عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد له زيادات على مسند أبي، فذكر هذا القول عن أبي بن كعب. القول الثاني وهو قول ابن عباس، لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد هؤلاء النسوة اللاتي خيرتهن واخترنك، وكانوا كم؟ وكانوا تسعة. لا يحل لك النساء من بعد هذه التسعة، فيكون قول أبي بن كعب يتعلق بالإيش؟ بالأوصاف، وقول ابن عباس يتعلق بالإيش؟ بالأشخاص. لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد هذه التسعة اللاتي خيرتهن فاخترنك. ولذلك يقول العلماء هذا مجازات من الله عز وجل لهن لما ايش؟ لما اخترنه، لما اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جازاهن على هذا الاختيار بأن قال له صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد هذه التسعة. وما هن هؤلاء التسعة؟ هن عائشة وحفصة وأم سلم وأم حبيبة وزينب وصفية وسودة وجويرية وميمونة. عائشة وحفصة قرينتان، وفي أمين، أم سلم وأم حبيبة، زينب وصفية وإيش؟ وسودة وجويرية. زينب وصفية وسودة وجويرية وبعدين ميمونة. وميمونة، لكن نسخت هذه الآية، نسخت هذه الآية. الدليل على النسخ ما هو؟ ما روته عائشة عند الترمذي والنسائي، قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء. فهذا دليل على أن هذه الآية منسوخة. وكذلك روت أم سلمة، إذا ثبت عن عائشة وأم سلمة قولهما أو قولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أحل الله عز وجل له النساء. نعم، لا هؤلاء تسعة، لأن كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فالتخيير كان لهؤلاء التسعة. طيب، وأما حديث عائشة من رواية مسروق، وأما حديث عائشة من رواية مسروق فأخرجه في موضعين، فأخرجه في موضعين برقم 5262 و 5263، 5262 و 5263 هذا حديث مسروق عن عائشة. والذي يهمنا يعني هذه المسألة التي ذكرناها في أول الباب، وهي مسألة التخيير، وقلنا أن القول الصواب فيها هو قول من؟ قول عائشة مع جمهور العلماء. قول عائشة هذا لم نعده طلاقا مع جمهور العلماء، جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، أن من خير زوجته فاختارته لا يقع بذلك طلاق، لا يقع بذلك طلاق. طيب، الآن نقرأ حديث جابر وهو الباقي في هذا الباب. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكرياء ابن إسحاق. وزكرياء ابن إسحاق هذا ثقة، ولكنه رمي بالقدر، كان يقول بقول القدرية. ولكن لنا ماذا يا أخ أبو حفص؟ لنا ماذا؟ لنا صدقه وعليه بدعته. فإذا بان لنا صدق رجل فنحن نقبل خبره، وأما بدعته فعليه. لنا صدقه وعليه بدعته. قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله. هذا الحديث كما ترى له علة، وما هي هذه العلة؟ عن عنة أبي الزبير وهو مدلس، ولا بد أن يصرح بالسماع، ولا بد أن يصرح بالسماع. أحيانا الإمام مسلم كما مر علينا في أكثر من موضع أنه يذكر رواية أبي الزبير عن جابر وتكون كلها بالعنعنة، ولكن يورد طريقا فيه إيش؟ قول أبي الزبير سمعت جابرا. وأحيانا كهذا الموضع كما ترى أن الإمام مسلم ذكر هذا الحديث من رواية من؟ أبي الزبير عن جابر من طريق واحد. وأنا بحثت هذا الحديث في غير صحيح مسلم. لماذا أبحث فيه؟ لعلنا نقف على طريق يكون فيها إيش؟ تصريح أبي الزبير بالتحديث من جابر بن عبد الله. ففي السنن الكبرى للإمام البيهقي برقم 9208 هذا الحديث أيضا، ولكن بالعنعنة أيضا، بالعنعنة. وهناك موضع آخر برقم 9159 في السنن الكبرى للإمام البيهقي 9159 فيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر، ولكن القصة هناك مختصرة. فنقول لا يهمنا كونها مختصرة أو غير مختصرة، المهم أنه ثبت تصريح. فنقول يعني إذا كان الرجل عالما شيخا كبيرا وله فضل، فأنت يعني لا تضحكه إلا بعد أن تستأذنه، إلا بعد أن تستأذنه. وهذا واضح جدا لما قال عمر: لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قال هذا القول ثم انتظر